الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التالية، وبدأ الشيخ بقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه من شبهات أهل الباطل التي أثروها، ورد الرب عليهم بهذه الآية الجليلة الجامعة التي لخص فيها داء البشرية كلها. فالداء الرئيس الذي أفسد البشرية عدم تقديره من رب البرية، لذا صدر الأمر بهذا المعنى فقال: وما قدر الله حق قدره. هذا القدر كرر 3 مرات في القرآن، ورد في هذه السورة، في سورة الحج، في سورة الزمر، وفي كل موضع يذكر علة من علل عدم تقدير الخلق للخالق. قلنا ذكر علة التشريع: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأجابهم رب العالمين بقوله: قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فشرع الله كله المنزل وكماله مع سيد الخلق محمد جاء هدى ونورا للناس، جاء ليكون نبراس ومنهج حياة لكل الأحياء، رجال، نساء، صغار، كبار. ما جاء الوحي إلا هذا. ورب العباد لما ساق وحيه وأنزل تشريعه ما أنزله لمصلحة خاصة به، بل لمصالح خلقه. فما حاجة الله في صلاحنا أو فسادنا؟ هل ننفعه في شيء؟ هل نضره في شيء؟ لا سبيل لنا أصلا إلى هذا. قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا قدرة لنا لا على الضر ولا على النفع حق الله. ثم عرج فقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الكل كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. إذن صلاحنا كله لن ينفع الله بشيء. قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء. فصلاحنا لن يضيف الملك إلى شيء، وفسادنا لن ينقص الملك إلى شيء، بل زادنا. فقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص ما المخيط إذا أدخل البحر. يعني إيه؟ يعني كل طلباتنا وأمانينا وأملنا في الدنيا لو أن الله أنجزها لنا ما نقص ذلك من نعمه شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة لو أدخلناها البحر. بكم تخرج؟ وصل المعنى؟ إذن من نحن؟ نحن عبيد لرب، شرعه لنا لا لذاته. تشريعات الناس للناس على حسب وضع الناس، أصحاب المصالح يضع الشرع لصالحهم ويقدم القوانين لمصالحهم، لكن رب العباد مصلحته في صلاحنا، ليس له مصلحة خاصة. هذا المعنى الدقيق لابد أن نفهمه في سياق التشريع، وإلا فتشريع الله عز وجل فوق هذا بكثير. تشريع الله تشريع العليم الحكيم، وشرع لأن الخلق خلقه وعبيده، ولا تصور عاقل أن إنسان منا يشتري عبد مثلا أو يرزق بولد ثم لا يضع له منهج لحياته لكي يفوق أبيه. والأب دائما يحب أن يكون ابنه فوق أفضل منه، أليس كذلك؟ طيب الذي ليس عنده خبرة يعرف يربي ابنه؟ الذي ليس عنده قواعد للتربية يستطيع أن يربي ابنه؟ أيهما أولا؟ نتعلم القواعد الأول ولا نجيب أولاد الأول؟ إحنا عكسنا عملية. يعني ممكن الآن نعمل مدرسة وندعو الطلاب والمدرسين وليس عندنا منهج يدرس؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش أبدا. رب العباد هذه مسلمة من رحمته ولطفه وضع التشريع للبشرية قبل خلق البشرية. متى كتب القرآن؟ كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومما كتب هذا القرآن، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فين؟ قال في كتاب مكنون. الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. وقال تعالى وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أصل الكتاب الأول، لعلي حكيم، فوصفه بكمال علوه وكمال حكمته وأنه كتب في أصل الكتاب الأول. وقال تعالى في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن وضع الرب منهج حياة عباده قبل خلق عباده. أنا لماذا سقت هذه المسألة؟ لنعرف حقيقة. لما وضع الله هذا الكتاب وضعه على أساس إيه؟ على وفق علمه. لذا قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. تفصيلاته كلها كتبت على وفق علم العلم الخبير. ثم خلق كل الخلق على وفق هذا العلم. فهل يتصور عاقل أن يأتي مخلوق يخالف النص؟ يستحيل. المسألة عندنا اسمها معكوسة. احنا دلوقتي يقول لك الإعجاز العلمي في القرآن. ايه الإعجاز العلمي؟ اكتشفنا ان معلومة حقيقية اكتشفناها في الكون وافقت النص. سلامات، ده العكس هو الصحيح. رب العباد هو الذي أعطانا أصول العلوم في وحيه قبل خلق خلقه. يستحيل يأتي خلق على ما يخالف هذا النص. طبعا لأن حصل في التاريخ تحريف في بعض الكتب المنزلة فصادم كلام الناس الذي ألحقوه بالوحي واقع الخلق، فنشأت قضية العداوة للدين وإن الدين لا يوافق المسائل العلمية، فصار العلماء يستنشقوا على أي معلومة علمية توافق نص الوحي. لا إخواني، العكس هو الصحيح. ده احنا يوم تظهر لنا معلومة توافق الوحي نبقى احنا سعداء، لأن الوحي هو السابق وليس اكتشاف المعلومة السابق، بل ولا وجود المعلومة السابق. إذا ندرك هذا المعنى. اللي قال فلا أقسم بمواقع النجوم من؟ قالها متى؟ في اللوح المحفوظ. كان فيه نجوم ساعتها؟ قالها قبل أن يوجد النجوم، وجاءت النجوم على وفق القسم. أقسم بالنجوم والمواقع النجوم طب ليه ما اقسمش بالنجوم؟ قال فلا اقسم بواقع النجوم. قبل البعثة وحتى زمن البعثة كان العرب والبشر يميزوا بالنجوم واقع النجوم. طب ايه الفرق بين النجوم واقع النجوم؟ ها اللي احنا بنشوفه بالليل ده النجوم ولا مواقع النجوم؟ ها واحد قال مواقع، احد عنده كلام تاني؟ ها لا بنشوف الاثنين. النجوم القريبة نرى أجرامها ودي قليلة، والكسرة الكاسرة لا نرى إلا مواقعها، نجم بينه وبينه 100 مليون سنة، أرسل شعاعه من 100 مليون سنة من مكانه الذي كان فيه. الشعاع يصل لنا الليلة، النجم نفسه راح فين؟ سرح في الكون، وقد يكون فنيا ونوره يصلنا الليلة. الذي نراه منه موقعه ولا جسده؟ جسمه جرمه يقينا موقعه. أغلب ما نراه من النجوم نرى المواقع، فالكسرة الكاسرة هي المواقع، والقلة القليلة القريبة منا جدا اللي نرى أجرامها كان أن نرى يعني زحل، نرى الزهرة، نجوم قريبة. رب العباد لما أقسم أقسم بهذا الخلق قبل خلقي، يبقى يأتي الخلق مخالف للوحي؟ يستحيل. يبقى مش الوحي اللي يأتي مخالف الخلق أو موافق، لا ده الخلق هو الذي يأتي موافق الوحي. وأقرب الأمر بمثال عملي فينا. خلق الله رجال ونساء وأقسم على هذا الخلق، قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل. أقسم بإيه؟ بالليل والنهار. يا أخوانا القسم علمي في القرآن، ما في قسم لا ارتباط له بجواب القسم. فالرب أقسم بالليل والنهار والليل إذا سجى والنهار إذا تجلى، إيه جواب القسم؟ قال وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طيب انحل الآية، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الرب أراد أن يشبه حياتنا الزوجية في خلقه كحياة كل الأزواج. البشر زادوا عن كونهم زوج من أزواج، ولا احنا مميزين دون عن سائر الخلق لأن خلق آخر؟ خلق الله كل الخلق على صورة أزواج، ولم يبقى واحد أحد إلا الواحد الأحد. وضحت؟ كل الخلق أزواج، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. نفي علمنا عنها لا ينفي كونها أزواج. طيب نقرب الأمر مثال، رب العباد ينص على هذا فيقول تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كل الأزواج. طيب زي إيه؟ قال ومما تنبت الأرض، فخصا بين الأزواج أزواج لا يعرفها الخلق. النباتات طبعا شفنا الأزواج في الحيوانات وفي البهائم وفي البشر، ها ذكر وأنثى، هتلاقي عجل وجاموسة، عجل وبقرة، مش كده ليه؟ تيس ومعزة، خروف ونعجة، مش كده ليه؟ طيب شفنا الأزواج، لكن كم نبات شفنا الأزواج فيه؟ حاجات نادرة جدا. النخلة مثلا هتلاقي في ذكر وأنثى، لكن حد منكم شاف ذكر وأنثى في شجر المانجو، في البرتقال، في اليوسف، في التين، في العنب؟ ما رأيكم دام فضلكم كل هذه المخلوقات أزواج؟ عدم رؤيتنا لها أو اكتشافنا لها لا ينفيه. ما كم نجهل من خلق الله، ما نعلمه لا يذكر أمام ما نجهله، لا ذكر لما نعلم أمام ما نجهل، ولا بد أن نسلب هذه القاعدة. واضح معي؟ إذا ندرك، لذا خص من بين الأزواج ما نجهل، فقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. العلماء مع البحث، الله أمال الترخيص بيتم إزاي والثمر بيتم إزاي، قعدوا يبحثوا فوجئوا أنه داخل الزهرة موجود ذكر الأنثى، حاجة اسمها مياسم ومياتك ويتم التلقيح بينها والتكاثر بينها وتطلع لك الفاكهة. لو نزعت الماء الذكور أو الإناث مفيش فاكهة، مش هيتم تلقيحها على أنجاب. ولذلك رب العباد بيّن أن التلقيح ده كله يتم عن طريق إيه؟ الريح، يهز الزهرة يحصل التلقيح. وممكن تبقى الذكر في زهرة والريح تخطف المادة الفعالة عنده وتنقلها زهرة تانية ويتم تلقيح الثاني. وضحت؟ ده ترتيب ربنا عجيب مما تنبت الأرض. طب بعدين الإنسان داخل في هذه الأزواج غير داخل، داخل وغير داخل، ومع ذلك خصاه الله بالذكر مرة أخرى. ليه؟ قال سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. الله. طب احنا مش داخلين في العموم، لكن فيه بشر ألواح ما بيفهموش، يقول لك الله احنا زي الأزواج الباقية، احنا بشر سلامات. وبشر ينفي كونك مخلوق كسائر المخلوقات؟ لابد أن نقول. لذا أعاد الله ذكر الإنسان ليكون ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام، يبقى ذكر مرة أخرى في العام، وأعاد ذكره حتى يدمخ عقول من لا يفهمه. لذا قال سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم مثل الأزواج التي لا نعلم، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فجعل العلاقة بين الليل والنهار علاقة زوج بزوج، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل كل الأزواج في فلك يسبحون. إذا ما في مخلوق خلقه الله إلا على صورة أزواج، وما في مخلوق إلا ورسم الله له فلكه وحدد له معالم الطريقة. ولذا بيّن الله تعالى أنه من علينا بأعظم نعمتين، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الهداية والإرشاد، رسم الفلك وحدد له معالم. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يبقى خلق إيجاد، والذي قدر فهدى، يبقى هداية وإرشاد. يبقى كل مخلوقات الله خلقها الخالق على شكل أزواج، ورسم لها منهج حياتها وفلكها الذي تسير فيه وهداها إليه. واضح المعنى الدقيق ده؟ هل نتصور أن الله عز وجل رسم منهج الحياة لكل المخلوقات ولكل الأزواج واستثنى ابن آدم سمو تايه يعمل في مزاجه واللي يهواه، ولا رسم له فلك كما رسم للخير؟ طيب الفلك اللي ربنا رسمه له نستطيع أن نصل إليه بعقولنا؟ ربنا تحدان أن نصل لأول الفلك مش لآخره، نجيب أوله بس، أول مكان فيه، بابته فين، بدايته فين. قال تعالى قل هل من شركائكم من شركائنا، كل قوى الأرض الساسة والسادة والعلماء والأمراء جمعهم كلهم وحصرهم كلهم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق الذي رسمه الخالق الخلق. يعرف وصلنا الأول. لذا قال إلى، قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى. طب إيه الفرق بين إلى واللام؟ نفهم لغة عربية، فرق كبير جدا. إلى في اللغة يسموها الغائية، تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. لكن لو أردت الدخول لا تقول إلى، الدخول والاستقرار تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. اللام تعني الاستقرار والدخول. ربنا لما تحدانا تحدانا بإله مش باللام. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس تولى الله الجواب عن ذاته، قال قل الله يهدي للحق، ولم يقل إلى الحق. للحق يعني لآخر الطريق. طبعا احنا كنا بنقرأ الآية وعندنا إلى زي اللام، إخوات ولد عم سلامات، ده كلام الله إخواننا المحكم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق،
ثم عقب فقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني إيه؟ عايز أقول لك كلمة عجيب جدا. يقول أفمن يهدي الحق إلى الحق بس أحق أن يتبع. يعني لو رب العباد هيهديكم فقط لأول طريق الحق وجب اتباعه أو وجبش؟ فإن وجب اتباعه لو كان يوصلنا أول الطريق فكيف هو وعدنا أن يبلغنا آخرة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. ده وصف لكل بشري. يعني لا يهدي إلا يهدى، يعني لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. يبقى كل البشر فيهم واحد يملك الهداية نفسه، فإن كان لا يملكها لنفسه يملكها لغيره فأخذوا الشيء لا يعطيه. لذا ختم الآية: فما لكم كيف تحكمون. عقولكم فين؟ قلوبكم فين؟ ها؟ أمخاخكم فين؟ مجالات الفكر عندكم فين؟ أين ذهبت؟ لا مخ ولا عقل ولا قلب ولا فكر ولا وعي. مصيبة كبيرة جدا. واضح المعنى يا إخواني؟ تحب الترجم؟ خلاص أنا سرحت. طيب، خلاصة القول يا إخواني: رب العباد خلقنا أزواج ورسم لنا منهج حياتنا. إيه منهج حياتنا ده؟ ذكر وأنثى. ذكر كل تفصيلات ما تتعلق بالذكر وأنثى. إيه طبيعة الرجل؟ الإنسان منا خلق رجل ولا يعرف حقيقة ذاته. ها؟ الإنسان خلق من إيه يا إخوان؟ ها؟ حد يعرف؟ بس ما الطين تحول لماء، ما هي دي مرحلة دي مرحلة. في حاجة تانية مع الطين؟ الله يفتح عليك. هو بدون نفخة الروح كم بني آدم؟ ما قيمة الإنسان قبل نفخة الروح؟ لا قيمة. ما قيمة الإنسان بعد سلب الروح؟ لا قيمة. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. آدميتنا قامت بالروح. طيب، الروح دي موجودة فينا نسلم بها ولا حد عاش من غير روح؟ ها؟ حد منكم بلا روح؟ طيب، ما معلوماتنا عن الروح؟ صفر. البشرية من آدم ليومنا هذا تبحث عن الروح، هل وصلت لمعلومة واحدة ولا معلوم؟ قال العليم الخبير: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. واضح المعنى؟ ده الروح دي سر حياتنا. إن كنا نجهلها كيف نتعامل معها؟ نعرف نتعامل معها؟ إذا كنا لا نعرفها أصلا فكيف نضع قواعد للتعامل معها؟ قوانين ونظم للتعامل معها. وصل المعنى؟ من يملكها؟ من يملك أن يشرع لها؟ جوانا. الروح دي سرها في القلوب، والقلب ده الملك المتحكم في كل جرح إنسان الظاهرة وقواه الباطلة. إيه الملك ده؟ نعرف عنه إيه؟ نعرف القلب النار ضخ الدم. بيّن تعالى أنه هو عينه، عين القلب العاقل. فين موضع العقل فيه؟ حد يعرف؟ سلامات. قال الخالق: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن ما الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع، ما الذي يعي المسموع؟ القلب. ولذلك لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين بلا استثناء قالوا أي قلوب واعية، لأن الصنوان ليس محل وعي. الأذن مش محل وعي، محل وعي القلب اللي بعد الصنوان ده بيعدي المعلومات والقلب هو اللي يحللها. واضح المعنى؟ إذا ندرك القلب العاقل هذا فيه سر خلقنا. هل يستوي على القلب المرأة مع قلب المرأة ولا في فروق؟ وهل تستوي المرأة في الخلق بالرجل ولا في فروق؟ الربين في فروق. لذا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ليه شتى؟ لأن الطبيعة اختلفت، طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل. فجاءت في تكليفات عامة للرجال والنساء لأن في قدر مشترك بينهم. القدر المختلف فيه وضع الله لكل واحد تشريع يلائم طبيعته. المرأة مرأة والرجل رجل. المرأة لها رحم تحمل. طب وش جدتك؟ لك رحم؟ تعرف تحمل؟ ها؟ إذن لها طبيعة غير طبيعتك. هذه الطبيعة مش فقط في الرحم، ده ترتب على هذا الأمر أمور كثيرة جدا جدا، وعلى ضوئها تغيرت شرائع كثيرة جدا بين المرأة والرجل. وذلك لابد من أول مرة خلق أدم وحواء حذر الاثنين من الشيطان، قال فلا يخرجنكما من الجنة. المخاطب من؟ آدم وحواء الاثنين، هو بقى في التثنية. فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنة فإيه؟ ألف تشقية ولا فتشقى؟ ليه أفرد آدم؟ احنا بنقرأ القرآن، هذا من إعجاز في القرآن. إزاي حول الخطاب من المثنى للفرد؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليه تشقى؟ طب الحمرة تشقى ليه؟ مش الأنثى بتاعته؟ لا، لأن التكاليف التي جاءت لها خففت عنها على وفق طبيعتها. غير الرجل جاءه تكليف يوافق ويواكب طبيعته وما أعطاه الله من ملكات. فلما اختلفت الملكات اختلفت الشرائع. لو قال تعالى فتشقيا لكان حقا على الله أن يجعل الأنثى كالذكر وأن يعطيها من الطاقة والقوة ما يعطي الذكر، مش هيبقى فيه نسوان، هنبقى كلنا رجال. وضحت؟ يبقى حذف حرف التثنية هنا، لو تغير لتغيرت على ضوئه كل قوانين الأحوال الشخصية. شفت حرف واحد يعمل ايه؟ حرف واحد كل أحكام الزواج والطلاق وقوانين الأحوال الشخصية بالكامل في الشريعة تتغير بالألف دي، ألف التثنية. ليه ما جاتش هنا؟ لماذا لم يقل فتشقيا؟ واضح المعنى الدقيق ده. ثم بين تعالى حقيقة لابد أن نعلمها في العلاقة بين الزوجين، بل بين أن ثمرة هذا التزاوج استمرار بشري. لو ما كانش في ذكر وأنثى هيبقى في بشر؟ لو خلاهم كلهم ذكور هيبقى في أولاد؟ خلاهم كلهم إناث ها هيبقى فيها أولاد؟ كل سنة طيبين. وكذلك حياتنا لا تستقيم إلا بالزوجين. لو ربنا خلى الدنيا كلها ليل ما فيش نهار، نعرف نزرع نحصد؟ سلامات. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وعقب أفلا إيه تسمعون؟ ليه تسمعون؟ لأن مدام بدأ بالليل، الليل لا تتحرك فيه حاسة في الإنسان كحاسة السمع. أقوى حاسة في الظلام السمع. لذا قال أفلا تسمعون. ثم عقب فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى القيامة، نهار كامل على طول ما فيش ليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ لأن أقوى الحواس بالنهار إيه؟ البصر. واضح المعنى؟ تبقى تنفع الحياة بليل من غير نهار ولا نهار من غير ليل؟ تنفع بذكور من غير إناث ولا بإناث من غير ذكور؟ الذي تنفع تنفع. حياتنا لا تستقيم إلا بالتزاوج. طيب نتاج التزاوج إيه؟ أجيال، أطفال، ذكور وإناث. فأصبحت المعادلة تدور بكم طرف؟ ثلاثة أطراف. زوج وزوجة وأولاد. الطفل المولود إيه إمكانياته؟ صفر. مولود من بطن أمه ليس عنده أي معلومة، أبيض مش كده ليه؟ ولا واحد منكم نزل من بطن أمه عالم؟ ها؟ شفت حد ينزل عالم؟ ها؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى كلنا طالعين إيه؟ أبيض صفر اليدين. طيب اللي خارج أبيض ده على أي شيء يبني معاملاته عند الولادة؟ ما عندوش عيل، هتحرك إزاي؟ ثانيا ما قدرته؟ ده إيده ضعيفة جدا، ودماغه ما فيش، وبصره فين وفين لما يعمل. إذا قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، جعلنا إيه؟ قال السمع والأبصار والأفئدة. الترتيب مقصود، متى يعمل السمع في الطفل؟ متى يعمل؟ وفي بطن أمه قبل ما يطلع، قبل ما يطلع. ده البطن مليانة بمية وغيره، السمع هيصمه أبدا. الأذن ربنا ادها طبيعة عجيبة جدا، في وسط المية تسد نفسها بنفسها وتسمع، وتسمع لما بتنزل البحر بتقفل ودانك ولا مفتوحة؟ لا، بتتقفل اوتوماتيك رباني، تمنع دخول أي مية. لو دخلت المية في أذنك هتلاقي دماغك دخت وغرقت. لكن من ألطاف الله علينا أن الله أعطى هذه خاصية للأذن العجيبة، ولذلك الطفل في بطن أمه من منذ أن تخرج الأذن هنقول يعني 4-5 شهور قاعد يسمع. يسمع إيه في بطن أمه؟ نغمات قلبها، القلب عمال تش 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 بيعمل موسيقى. الطفل 5 أشهر أو 6 أشهر عمال يسمع هذه الموسيقى فيألفها، وذلك أول ما تولد لو أي واحدة مسكته غير أمه يعيط. طب وأمه أول ما تجيب بس ودنه على صدرها ويسمع الموسيقى ياه يسكت، متعود على الموسيقى دي. فالسمع يعمل ونحن في أرحام أمهاتنا. طب والبصر؟ لا عمل له في البطن، العين لو فتحتها في الماء تروح، وذلك الطفل يعيش عمره كله داخل بطن أمي لا تعمل عين، بل بعد الولادة 40 يوم حتى تبدأ عليه في العمل. ولذلك الطفل قبل 40 لحظة فتح عيونه حرك إصبعك أمام، لا ترمش عين، لا تبدأ الحركة إلا بعد 40 يوم. طيب طفل بهذا الضعف فما بالك بالقلب متى يعمل والعقل والفكر؟ عايز سنين. وذلك إخواننا أطول حضانة على وجه الأرض حضانة الإنسان، ده ممكن يستمر في حضانة أمه وبيبي وأمه تهشك فيه لغاية ما يوصل للجار 16 سنة. ها؟ في حيوان بيقعد 16 سنة في حضن أمه وأبوه؟ سلامات. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا الإنسان، هذا المخلوق كيف يكتسب خبراته وعلمه؟ من فين؟ لو الأب عاقل والطفل لا عقل له، كيف يتعامل العاقل مع من لا عقل له؟ طب ولو تعامل، لازم واحد منهم يجن الآخر، يا الأب يجن الطفل يا الطفل يجن أبوه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو جاءني عالم لأفهمته، ولو ناظرني جاهل لأفهمني. أقول له القواعد الأصول له فهم قاعدة أصول، هتفهم إزاي ده؟ وضحت كيف نطالب الأب اللي كمل عقله أن يتعامل مع طفل عقل له؟ لو تعامل معه لشقي الأب ولا شقي الطفل. وذلك تجربة بسيطة جدا، أي أب منكم يرزق بطفل صغير عمره 2-3 شهور يقدر الأب يقوم به أسبوع لوحده؟ هينجن، هينجن الأب، يا هولك الطفل. لكن الله عز وجل من ألطافه ومنه وكرمه خلق المرأة بطبيعة تختلف تماما عن الرجل وعن الطفل، فجعل عقلها وسط بالاثنين، وسلطيته مش قلة، لا، جانب التفكير عند الرجل عالي جدا. المرأة ضعف الله قوى عقلها بشدة العاطفة، عاطفة المرأة من عاطفة الرجل فين؟ في السماء بالنسبة للرجل. هذه العاطفة القوية غلبت على فكر المرأة في التفكير، حتى تتمكن أن تؤدي دورها مع الطفل. شيء عجيب. ولذلك رب العباد كلف المرأة بأخطر مهمتين. المهمة الأولى تربية الأجيال، أم وجدة. فقال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أم وجد، إزاي تصبح أم؟ بالعاطفة التي غلبت على العقل. ليه؟ لأنها تقوم بدور حمال كامل. الطفل لا قدرة له على يحمي نفسه، مين اللي يحميه عند الولد؟ أمه. شيء عجيب، حملته في بطنها 9 أشهر. تعرف أنت تشيل 24 ساعة على إيديك ما تنامش بيه؟ ها تعرف؟ طب إيه رأيك شايلها 9 شهور وبعد 9 أشهر تحمله على ثديها وعلى صدرها 2 سنين؟ كم يحتمل الرجل من هذا؟ ها لو ما فيش عطفة تتحمل كل ده؟ الرجل حمله خفة وضعه شهوة ويستلم راجل يربيه وكبير. الأم حملته كرها ووضعته كرها. هذا الإكراه لو لم يكن ما هو عاطفة قوية جدا ما تحملت المرأة شيئا في حمل ولا ولاده. لكن لطف الله علينا أن الله أعطى هذه العاطفة القوية عند الأم للطفل، شيء عجيب عجيب. رغم ما تعانيه تجد حلاوة وسلوة وسعادة وإشباع لعاطفتها في كل ما تتحمل، وده اللي بيخليها تصبر لأداء مهام مع الطفل. أول المهام حفاظ عليه، حمايته. تخيل الطفل بيلعب والأطفال كلهم بيلعبوا، ولا في الطفل ما بيلعبش؟ لو هو يلعب تعثر في السجادة وقع اتكسر أو اتخبط، الأب يعمل إيه والأم تعمل إيه؟ الأب بيحسب عقليه، قوم يلا اتلم، مش قلت لك ما تلعبش؟ وانت متصور ان في طفل ما بيلعبش؟ بعض الاباء معتقد هذا، يا ابني مش قلت لك ما تلعبش؟ اديك اتنططت في الارض اتكسرت ووقعت، سلامات. لازم يلعب. ليه؟ لان الله فطره على هذا. لو لم يلعب لخرج مشلولا. اللعب ده بيحرك كل عضلات جسمه، والكلام ده فطري حتى عند البهائم. المعزة الصغيرة لسه مولودة، تبقى لسه مولودة ما كملتش شهرين ولا شهر ونص، وأول ما تتنطط لأختها اتنط وتديها بدماغ. إن لم تعمل قرونها وتعمل طاقاتها هتقدر تدافع عن نفسها بعد كده؟ فالرب علمها هذا فطرة. الطفل كذلك لازم يلعب يتنطط. الأب يحسبها بدماغ مش ماشي. طب والأم؟ الطفل يوقع في السجادة تعسر، بتسيبه طول ما هو بيبكي لا تنام ولا تهدأ. ابني حبيبي وديه للدكتور، الولد هيموت، الولد احتمال يكون عنده نزيف. يا وليه ما كل عيال تقع وكلنا وقعنا اتخبطنا على اطفال، ما بتحسبهاش بالعقل. العاطفه، والعاطفه رقم واحد. اين المخ في هذا؟ ابني حبيبي، ولن تهدأ ولا تفترض الا الشوق، ولا يطمئن قلبها حتى يذهب عن غلامها كل سوء. سامحوني، لولا هذا العاطفة أمهاتنا ما ربينا. ده احنا كنا كبار، ويمكن بعضكم ما زال لغاية دلوقتي أم حية، ربنا يبارك في أمهات الحياة. يعني سامحوني، كنت راجل في الـ50s، وأم لو تأخرت عنها شوية تتصل بكل إخواتي، الحق أخوكم تاه. أقول لها حق ألف في العالم وتوه في بلدنا. الأم أم، الأم أم، والعاطفة في الحماية عندها لا تتغير. تقوية العاطفة عندها وضعف العقل مذمة فيها ولا ممدحة؟ فلما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وما رأيت منقصات عقل ودين أسلب اللب الرجل حزم يكون، يبقى ده مدح ولا ذم؟ لما رجل يستخدم عن ذم وانت ناقص عقل ودين، يبقى انت لناقص عقل ودين. ليه؟ لأن الله يستحيل أن يخلق خلقا معيبا. قال الله تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فهل أحسن خلق كل الخلق وخلق المرأة معيبة؟ الإنسان اللي يعتقد هذا بعاقل ومجنون. يبقى كمال خلقها في نقصان عقلها وكمال عاطفته، مش العكس. وصل معنى ده؟ لأن ده مصدر الحماية الرئيس لأولادها. لو لم تكن العاطفة غالبة على العقل ما حمت أولادها. هذا جانب. الجانب الثاني تعلمهم، ده الطفل لا علم له، إزاي توصله وهو لا علم وهي كمل عقلها، هيعيها وتعيه. لكن من لطف الله أن عقلها في النص، تقعد مع الطفل بالساعات الطوال تعلمه كلمة، قول يلا بابا، عشان يقول بابا دي عايز له شهرين ثلاثة، تتحمل سيادتك أنت تصبر عليه شهرين ثلاثة عشان تعلمه بابا؟ يا بابا أنت عايز بس تبقى بابا بلاش سلامات. يا إخواننا نفطن، إذا قوى الله عاطفة المرأة وضعف عقلها لأن هذا كمال خلقها الذي هيئت له لأداء أعظم مهام لها خلقت، الأمومة. الأمومة. طب راجل يقول لي طيب هتربي الأولاد أنا ذنبي إيه؟ وابتلى بواحدة العاطف عندها عالية والعقل عندها ضعيف، أقول له لولا هذا ما استقامت لك حياة زوجية. لذا جعل الله هذه الفطرة سبيل السكنة، فقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم، يبقى الخلق ده خلق لمين؟ ليك. يعني ما خلقت المرأة بهذا الخلق إلا لك، يبقى سعادتك فيه ولا في غيره؟ هنوضح، يستحيل تكون سعادتك في غيره. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، عشان ما تقولوش أصلي الضلع وهي مخلوقة من الضلع، الضلع ده ضلع مين؟ ضلعك أنت وضلع حد تاني. لذا قال تعالى من أنفسكم، والنبي يقول إنهن خلقنا من ضلع. الضلع إيه؟ ضلع آدم الأخير في صدره من جنب الشمال، منه خلقت حواء. والنبي لم يذكر هذا، يذكر أصل خلق، إنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. ولذلك الضلوع هتلاقيها تبدأ من صدر فوق، تلاقي الأول أقرب للاستقامة، الثاني يعد سنة، أعوج واحد فين؟ اللي من تحت خالص، اللي منه خلقت حواء. طب بالله عليكم تخيل لو الضلع ده استقام، كان تستقيم لك حياة؟ لو مش عدل كده، تعرف تتحرك؟ تعرف تنام؟ تعرف تقوم؟ تعرف تشتغل؟ يا إخواني استقامة بدنك بإعوجاج ضلعك، واستقامة زوجيتك بإعوجاج امرأتك. قوة العاطفة وإن سماها أصحاب العقول إعوجاج، لكنها عند المرأة كمال. لذا جعل الله هذه آية من آياته، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه؟ قال لتسكنوا إليها ولا لها؟ طب إيه الفرق بين إله ولها؟ لسه قايلينه إلى ولا. شفت بقى أنتوا تبتوا إزاي وإحنا لسه في الدرس من فضل، نسأل الله العافية. ها؟ لم يقل لها، لو قال لتسكنوا لها لما كان للرجل سكنى إلا في الفراش في الجماع بس، لكن لطف الله إن قال إله. يعني إيه إله؟ بمجرد ما الإنسان يتوجه لبيته تبدأ السكنة. تلاقي مسافر جاي من آخر بلاد الدنيا، كندا عندكم هنا زيارة، أول ما يبدأ يجمع الحقائب وجه معاد السفر، يا هروح بيته هستريح عند الولي، يبدأ السكن من كندا قبل ما يوصل البيت. وصلت؟ تلاقي في الشغل شغال وتعبان، وهل كان أول ما جرس المدرسة يضرب ياه هنخلص من الهم ده، هرجع للولاية استريح، تبدأ السكنة في محل العمل. لذا قال إليها، بمجرد التوجه إليها يبدأ السكن. احنا بنقرأ القرآن وبنعده خلاص إلى زي اللاب وكل عندنا سواء. لتسكنوا إليها، وصل المعنى ده؟ يبقى السكنة إليها مش لها بس، لها دي آخر حاجة في إليها، لكن إلا تبدأ قبلها بمسافات طويلة جدا. واضح المعنى؟ من أين تأتي السكن؟ من قوة العاطفة وضعف العقل. تخيل لو اكتمل عقلها وانت جالس في الشغل ومروح البيت، هتسألك عملت ايه النهاردة؟ كلمت مين؟ اتكلمت مع مين؟ لو عاقلة هتعمل لك تحقيق أمن دولة كل يوم. وزميلتك واللي معاك في المكتب واتبعك وتراقبك وتطلع عن اللي خلفوك، تبقى قاعد في الشغل عمال تفكر ازاي تقنعها لما تروح، فتفكر في الشغل وتفكر في البيت. ان شاء الله تعالى بعد 48 ساعة هنقل لكم المستشفى الامراض النفسية. لكن من لطف الله علينا رحمتي ان يبقى راجع تعبان، هل كان خلاص عقله في قمة الاعياء، جسده في قمة الاعياء، مروح البيت ها ايه الاخبار، هتبوسك احضان ياه، ينسى اللي فات. ولذلك كانت اسعد النساء اللي تعمل العاطفة واضعف عندها العقل، واتعس الرجال اللي يبتلى بواحدة مشغلة دماغها ومعطلة عاطفتها. الكلام ده مش كلامي، كلام علي بن ابي طالب جدنا وسلفنا رضي الله عنه. سئل من خير النساء ومن شر النساء، قال خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. انت جاي بتاخر، ايه اللي اخرك يا شيخ؟ والله وحشتيني بس انسى الكلام ده، تنسى. لكن الثانيه ما تاخدنيش في توقه، قول لي رحت فين وجيت منين، وحساب الملكين. نسال الله العفو والعافيه، حينجن. فخير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. يبقى سعادتك في جهلها ولا في عقلها؟ وصلت؟ يبقى ضعف عقل المرأة وقوة عاطفتها نعمة ورحمة ولا ها عيب؟ عيب عليك، اتلم وخلي عندك دم. اتلم وخلي عندك دم، ما ينفعش الكلام نقوله ده يا اخوان، ابدا ابدا. لابد ان ندرك هذه الحقيقه، هذه طبيعه المراه، وخلق الله على هذه الصوره لان كمال حياتنا في هذا. ولذا لخص الله لنا قضيه العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه والاولاد في ايتين في سوره البقره، وايتين حقيقه في منتهى الدقه والعجب. فيها يقول تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. ايه قال والوالدات ولا الامهات؟ طب هم الامهات وهم الزوجات، هن الزوجات. لماذا لم يقل والزوجات؟ لماذا لم يقل الامهات؟ ليه ذكر لفظه الوالدات؟ ليعلم الرجال لولا النساء ما كان هناك ولدان. يعني النسل البشري واستمراره واستقراره وحياتك وحياة أولادك بالوالدات، فنسب الأم لأولادها ولم ينسبها لا للزوجية ولا الأمومة. قال والوالدات عشان يعلم الأب إن دي صمام الأمل لبيتك ولحياتك ولمستقبلك كله. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طب هي ربنا أكرهها على الرضاعة، في مقابل الرضاعة نطالبها بالسعي عن نفسها؟ هذه ما الكوارث اللي وقع فيها جل أهل الأرض. ولك الله رأس براس، الست تشتغل ونشتغل ونخدع النساء. المساواة، المساواة في إيه؟ في العمل، اطلع اشتغلي. هذا من عجز الرجال، هتشتغل عشان تأكل نفسها وتصرف على نفسها. طب وانت دورك ايه يا باشا؟ باشا تضع الولد خف، تحمله خف وتضعه شهوه، وهي تحمله كرها وتضعه كرها ثم تنفخ على نفسها، نطالبها بعمل كعمل الرجال ثم حضانه ابناء ولاده وحمل، اليس هذا تكليف لها فوق ضعف طاقتها؟ يبقى ده ظلم لها ولا مساواه ولا عدل؟ وحقوق المراه باسم حقوق المراه ظلمت المراه، ظلمت ظلم بين. شرع العليم الخبير جعل عملها في الولاده أجل من أي عمل، وفرغها له، وكلف الزوج بكل نفقاتها هي وحملها ومولودها بالكامل. لذا جاء هذا النص الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن. ده المرأة المرضعة يا أخوانا مع الإعياء والتعب والسهر طوال الليل محتاجة شغالة سعيدة، نكلفها بعمل وسعي وكسب فوق هذا العمل اللي تحتاج فيه لإعانة، هذا إجرام، والله إجرام في حق المرأة لما نطلبها بكل هذا. العليم الخبير أعلم بها مني ومنك، لذا فرغها لهذا العمل. فقال: والوالدات ليعلمن أن القضية أخطر من كونها أنثى وامرأة، دي أم مدرسة بتعد أجيال. رحم الله شوقي حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. سمو الأمم بصلاح الأمهات. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بس ألا وعلى المولود له، ما قالش الأب ولم يقل الزوج، قال إيه؟ وعلى المولود له. فكما نسب الأم للأولاد نسب الأب للأولاد، لكنها هي الوالدة وهو المولود له. النتاج في الآخر من اللي يحصده؟ الوالد ينسب لمن في النهاية؟ قال فلان ابن فلانة ولا ابن فلان؟ عايز ابن فلان ببلاش؟ ببلاش يعني؟ ينفع الكلام ده أخوانا؟ لذا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كل احتياجاتها، أكلها، شربها، ثيابها، حاجاتها، طلباتها، طلبات ابنها، احتياجات ابنها، حق على الزوج كامل غير منقوص. لو هي أغنى الأغنياء غير مطالبة بالنفقة على نفسها وأولادها، والزوج مطالب بالنفقة عليها وعلى أولادها ولو كان فقير، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله على قدر وسعه. واضح المعنى الدقيق ده؟ فقسم الله المهام، جعل مهمة الأم الأولى أن تكون والدة وأم ومربية وحاضنة، وجعل مهمة الأب الحماية والرعاية والنفقة على كل هؤلاء ما داموا في عصمته، الزوج والأولاد. وصل المعنى؟ طيب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم عقب فقال: لا تكلف نفس إلا وسعها. رب العباد لما وضع هذا التكليف وضعه لأن وسع المرأة لا يتحمل إلا هذا، ووسع الرجل يتحمل الآخر. يبقى طاقة الرجل التي أعطاها الله له جاء التشريع على وفق هذه الطاقة، وطاقة المرأة التي أعطيت لها جاء التشريع على وفق هذه الطاقة. من أعلم بطاقات الخلق من الخالق؟ لا أحد. من يملك أن يشرع لكل مخلوق على وفق طاقته غير الخالق؟ إذا كنا لا نعلم الطاقات أصلا هنشرع لها؟ وذلك جل قوانين الأرض ظلمت أهل الأرض. ولا يسلم العبد من الظلم إلا إذا أقام شرع الله وحده. اعلم هذه الحقيقة يا إخوان. لذا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم عقب ببيان نتيجة هذا التشريع فقال: لا تضار والدة بولدها. يا الله سبحانك، بأن حكمة وثمرة هذا التشريع، تشريع له في مسائل الزوج طلق كلها. قال: لا تضار والدة بولدها بس، ولا مولود له بولده بس، وعلى الوارث مثل ذلك. الثلاث أطراف، الوالد والوالدة والأولاد، يعني لا تضر. ها ما معنى لا تضر؟ حد يعرف؟ ها لا تظلم. حد يعرف حاجة تاني؟ لا تضر يا إخواننا بيسموه لفظ مشترك في اللغة العربية. يعني لفظ مشترك يشمل المعنى وضده، يشمل المعنى وضده. لا تضر أي لا تضر ولا تضر، لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر بسبب أنها أم ولدت. أهل الأرض وقعوا في واحدة من الاثنين، إما أن يضر المرأة أو يجعل المرأة تضر الرجل. ها وده موجود. لا تضار والدة بولدها، لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر. ها ولا مولود له ولدي، والزوج لا يضر ولا يضر بس، وعلى الوارث مثل ذلك، الأولاد لا يضر ولا يضر. قوانين أهل الأرض، إما أن تقدم الأبناء تضر الأبوين، أو تقدم الأم وتضر الأولاد والأب، أو تقدم الأب وتضر الأولاد والأم. لا يوجد تشريع على وجه الأرض يضمن الأطراف الثلاثة أن لا يقع منها ضرر وأن لا يقع عليها ضرر إلا شرع الله، وإلا فالبشر بشر إمكانتهم محدودة جدا. قبل نزول هذه الآيات الصحابة كان إمكانته بشرية، قبل أن يشرع الله مشرع كان معاملتهم الأزواج إيه؟ في مكة المدينة عكس بعض، الرجال في مكة أذلوا النساء وأضروا النساء، في المدينة النساء أضروا الرجال، العكس. في بلاد بتقدم حق المرأة على الرجل، وانت أدرى بهذا مش هقول لك كده. ها وبلاد بتقدم حق الرجل على المرأة، إخواننا في باكستان والهند يعرفوا هذا، وصل لمراحل عجيبة جدا. الهندوس لو الرجل مات بيدفن مراته مع حية، لا تستحق الحياة بعد، مش ظلم ده، أبو الظلم وجد الظلم كمان. فبلاد قدمت الرجال على النساء، وبلاد قدمت النساء على الرجال، وبلاد قدمت الأباء على الاثنين. ها وهنا ما شاء الله، يعني الأولاد رقم واحد، النساء رقم اثنين، الكلاب والبهائم رقم ثلاثة، وبسلامتهم رقم أربعة. واقع ولا مش واقع؟ أنا جبت حاجة من عندي يا أخوانا. إذا ندرك هذا المعنى، الصحابة مع أنهم من أعقل خلق الله قبل أن ينزل الوحي كان تصرفاتهم عجيبة. لما هاجر المدينة بدأت تحصل مفارقات بين الأنصار والمهاجرين، خاصة في العلاقات الزوجية، وخاصة أن بعض المهاجرين تجوزوا أنصار ففوجئوا بسلوكيات مختلفة خالص ما تعودوش عليه. أنا هذكر موقفين بس. الموقف الأول، جاء جماعة من الصحابة يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال يضربوا النساء، فلما اشتكوا الرسول غضب للنساء وقال لا تضربوا النساء، فنهى عن الضرب، نهى عن الضرب ما مرش 24 ساعة، رايح المسجد الفجر لقى مظاهرة رجالية، يا رسول الله تمرد النساء علينا. أول ما حدش يضرب النساء كل النساء افترسوا الرجال، استأسدوا على الرجال، فأذن النبي في الضرب. تاني يوم 24 ساعة رايح الفجر لقى مظاهرة نسائية، كل النساء اشتكوا أكل علقة الليلة. ثمانية وأربعين ساعة الإذن بالضرب كان نتيجته إيه؟ والنهي عن الضرب نتيجته إيه؟ وعندها جاء الوحي ليفصل القضية، جاء هذا التفصيل الرباني نصوص القرآن. ده موقف. الموقف الثاني سيدنا عمر الخطاب. سيدنا عمر أهل مكة، فأهل مكة كانوا يعاملوا النساء معاملة قاسية جدا، ما فيهم رجل يسمح للمرأة أن تراجعه تناقشه حتى في الحوار. المرأة بالنسبة له همل في البيت، مناقشة ممنوع. أول ما راح المدينة أهل المدينة خلفوا، الست لها رأي في كل حاجة. فسيدنا عمر في يوم مروح بيته بيكلم امرأته رجعته، فاشتد غضب وحنقه، قال أترجعين يا امرأة؟ ويحك، وطلع يجري جاب سيخ حديد عشان يكأ عنقها خلص عليه. ازاي واحدة ست تراجعه؟ بالنسبة لأهل مكة كانت هذه جريمة كبرى لا تخطر ببال الرجال. فلما امرأته لقيت عمر جايب القضية قالت مهلا، نساء النبي راجعنا وقبل النبي من هنا ذلك، انت افضل رسول الله. سيدنا عمر وقف عند الحق، رسول الله؟ لكن سأل سؤال عجيب، لم يقل قبل رسول الله مرارة النساء أبدا، سأل سؤال واحد بس، قال أو نساء النبي رجعنا؟ يعني خطر ببال النسوان أنهم يتطاولوا أدبهم ويرجعوا رسول الله؟ أو نساء النبي رجعنا؟ مش قبل، يتقولوا قبل، وما قالش قبل، ما خطر هذا أصلا ببال عمر. قال أو نساء النبي رجعنا؟ قالت نعم. قال حفصة ابنة عمر رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويح حفصة، راح سحب القضية وراح لحفصة، لك عنق حفصة. أول ما دخل عليها قال أرجعت يا رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحك، وطلع يجري وراه. قالت مهلا أبي، يقبل ذلك رسول الله مني وهو زوجي، ولا تقبل أنت وأنت أبي؟ هو من دفع البنت؟ أبوها لزوجها، أبوها لزوجها، الفطرة بتقول أبوها أكثر مدافع عنها، دي بنته، يقول لك بنته فرس كبدي، لكن اللي دافع عنها زوجها وأبوها اللي يأبه. فسيدنا عمر وقف لكن غير السؤال، قال أو قبل النبي كنا ذلك حفصة؟ قالت نعم. قال استأذني لي على رسول الله، فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا لله وطاعه، وإن كان ذلك لتعالي كن عليه وكأت عنقك وأمك، خلص عليك أنت أمك أنت مني. وضح المحاورة كيف دارت. فلما استأذنت له رسول الله وأذن له، يقول عمر فبادر النبي الحديث قبل أن أتكلم، لما رآني لقيني بالترسمة المعهودة وبادر الحديث، فقال يا عمر ما لك والنساء؟ إيه حكايتك مع النساء؟ أقعد أحكي لك. وكان هذا من وحي النبي ومن لطفه أن يعرف سؤال السائل قبل أن يسأل. قال ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله، بعد رسول الله معهم مكة وعرف القصة من ألف هليائها وعرف التشريع النزل، يا عمر ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا، يعتبر ده حكم الرجولة، كنا نحكم نساءنا، ويعتبر الكلام ده قمة الرجولة إننا لا أسمح المرأة ترجع. فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم، طب بس مش عايز يغلط دول الأنصار، هيغلط في الأنصار. قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار، سماه أدب. فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار فأصبحنا ورجعننا. فالنبي شوف تحديد محل النزاع فين، وضع العلاج صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أسطورة عجيبة جدا يا أخي الله يا أخواني. لخص له القضية في سؤال، قال يا عمر من المرأة؟ إذا كنت تنكر مراجعة المرأة فمن المرأة؟ وقبل أن يجيب عمر أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من المرأة يا عمر؟ هل المرأة إلا أمك؟ طب أمك كانت بترجعك بترجعكش؟ ده طول عمرها ترجعك وتوجهك وتربيك وانت يبقى لك رأي وتديك فوق دماغ اللي خلفوك، ده أمك. أمك دي امرأة ولا ذكر؟ مش راجل يا إخوان، امرأة. امرأة، لماذا قبلت مراجعة أمك وهي امرأة وتأبى مراجعة زوجتك وهي امرأة؟ لكونها امرأة؟ طب أمك امرأة. قال هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ قد تكون أختك الكبرى وطول عمرها بتربيك وتراجعك، فكيف تقبل مراجعة أختك وترفض مراجعة زوجتك؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ ده نزل كمان، يعني لو منتك ترجعك، أيوة ترجعك حقا؟ من أدم زيك يا أخي، ها؟ يا عمر، بعضكم من بعض. الموقف ده غير كل الموازين عند عمر اللي ربي عليها وعرفها عمره. كان بعد ذلك ما في امرأة تراجعه إلا ويصغي لها، لما يعتلي المنبر ويخطب، وخاصة أن في فترة في خلافته بدأ الناس يبالغوا في المهور، فنهى بل كاد يحرم، قال يا معشر المسلمون لا تبلغوا من في المهور حتى لا يتعنس النساء. فوالله ما مهر رسول الله إحدى نسائه أو بناته أكثر من 400 درهم، فأراد أن يجعل حد أقصى المهور كام؟ 400 درهم مهر رسول الله للنساء وبناته. فقامت امرأة من آخر الصفوف قالت يا عمر أتحرم ما أحل الله لنا؟ ألم يقل الله تعالى في كتابه وإذا آتيتم إحدهن قنطارة، يعني 1000 كيلو ذهب، قنطار، أنت تقول له 400 درهم، تجعل حد الأقصى 400 درهم، جبت كلمة فين؟ بكى عمر وقال كل الناس أفقه منك يا عمر. يا معشر المسلمين، أصابت امرأة وأخطى عمر على الملأ، لم يستحي بل توقفه خالة بن الثعلبة وكانت عجوز كبيرة في السن أكبر من عمر، تقول يا عمر كنت عويمر، أنا شفتك كنت طفل صغنطوط اسمك عويمر، ثم شببت ثم صرت رجلا ثم كبرت وصرت أمير المؤمنين، اتق الله في أمة المسلمين، وعمال تنصحه وتديه في جنابه. فالصحابة تعجبوا، قال يا أمير المؤمنين أتسمع هذه الجارية؟ قال والله سأستمر أسمعها ما لم يشغلني ذلك عن مكتوبات عن فرائض، وكيف لا أسمعها ومن أنا حتى لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق 7 سماوات. ثم تلا الآية التي جاءت في حق خولة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رب العالمين سمعها وعمر لا يسمعها؟ شوف الأدب وصل بعمر لحد فيه. إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان، لابد أن ندرك أن المرأة طبيعة تختلف عن طبيعة الرجال. جاء التكليف للمرأة على وفق هذه الطبيعة، وجاء التكليف للرجال على وفق طبيعة الرجال، بحيث يضمن للأطراف الثلاثة الأم والأب والأولاد ألا يقع على أي طرف ضرر في العلاقة الزوجية ولا يقع منه ضرر، يبقى لا يضر ولا يضر. أنا عارف الوقت انتهى، عدينا خلاص، كان نفسي أكمل لكن خلاص وقتكم انتهى، ها؟ أكتفي بهذا القدر لعلي أكون يعني وفقت بس للم موضوع العلاقة الزوجية باختصار شديد جدا جدا جدا. ولعز التفصيل موقع إسلام وي، أنا لي سلسلة محاضرات حوالي 29 محاضرة في